أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فما زلنا وإياكم نعيش مع أعلام السلف، مع هذه الكوكبة المباركة، ومع هذه الثلة الخيرة من أعلام هذه الأمة الذين خلد الله تبارك وتعالى ذكرهم في الدنيا وأعلى مكانتهم وأعلى منزلتهم فيها وكذلك عنده سبحانه وتعالى. وكنا في المرة السابقة نتحدث عن الحسن البصري، فما زلنا نعيش مع الحسن البصري، وما أدراك ما الحسن. ووقفنا في المرة السابقة وفي الحلقة السابقة مع جميل كلام الحسن لما سأله رجل من الناس فقال له: صف لي الدنيا. قال: مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، إن اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الآخر. ثم قال: تسألني عن الدنيا وهي دار أولها عناء وآخرها فناء وحلالها حساب وحرامها عذاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. هذا كلام جميل جدا، نحتاج إلى أن نقف معه لنستفيد منه. يقول: مثل الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب. لا يمكن إذا اتجهت المشرق إلا أنك تبتعد عن المغرب، فما يمكن أبدا أن تتجه في اتجاه وأنت تقترب من الاتجاه الآخر، هذا لا يمكن أبدا. فيشبه الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، من اقترب من الدنيا ابتعد عن الآخرة، ومن اقترب من الآخرة ابتعد عن الدنيا ولا بد. ثم وصف الدنيا بقوله: الدنيا دار أولها عناء. أولها عناء، الفترة اللي بنعيشها في الدنيا دي عناء وتعب، كما قال الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ها، إيه جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قسم من الله عز وجل. فالله يقسم على أنه خلق الإنسان في كبد، في كبد يعني في تعب وفي مشقة، فهو يتعب في الدنيا. ولذلك قال عز وجل لآدم عليه السلام عن وهو يخوف من إبليس، يقال: قال فلا يخرجكما من الجنة فتشقى. إن أخرجكم إبليس من الجنة أنت اللي هتشقى يا آدم، ستتعب وتكد وتجتهد. فالدنيا دار نصب وتعب، حتى مهما لو أتيت فيها ما أتيت، مهما أتيت من الدنيا فأنت في نصب وفي تعب وفي كد وفي جهد. ولذلك لو أعطى الله عز وجل من الناس كل ما للناس كل ما يطلبون، لو لواحد من الناس يعني كل ما يطلبه ما يريده، فهو بين مخافتين: إما أن يزول عنه النعيم أو أن يزول هو عن النعيم. فهو يعيش بين مخافتين، مهما أوتي من النعيم ومهما كان عنده منه. ولذلك إن عاش العبد طائعا لله تبارك وتعالى، حينما يخرج من الدنيا فكما قال النبي: مستريح أو مستراح منه. لما مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن فاستراح من عناء الدنيا في كد وتعب ونصب، أراحه الله منها. وأما العبد الكافر أو الفاجر فاستراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، استراح الخلق منه. يبقى العبد المؤمن في تعب وفي كد وفي نصب، مهما حتى مهما أوتي من النعيم. بدليل مثلا أن الله تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوف الآية هذه: وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقاموا على هدي الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن استقام على الطريق المستقيم يحيى حياة كريمة طيبة، كما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. برغم أن الحياة طيبة وبرغم أنه يعيش في مدد الله لأنه عبد طائع، لكن يقول إيه؟ لأسقيناهم ماء غدقا، ده في الدنيا. طيب في الآخرة في الجنة ماذا قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة؟ قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أنا عايزك تتأمل الكلمتين دول. في الدنيا قال لي إيه؟ وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، وبعدين في الآخرة قال لي إيه؟ متكلم الآخر عن الجنة قال إيه؟ وسقاهم ربهم. أيهما أسهل نطقا، أسقيناهم ولا سقاهم؟ أكيد سقاهم أسهل، سهلة كده طلع سهلة كده. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا هذا يدل على أن أهل الدنيا مهما كان في نعيم ومهما كان موفقا ومهما كان طائعا هو أيضا في كد وتعب ونصب، ولذلك ولا يحصل على المال ولا يحصل على الطعام ولا على الشراب إلا بسبب، لابد أن يوزن الأسباب في الدنيا. فالمسألة أسقيناهم في ألف كده واقفة في زورك كده، إنما هناك وسقاهم ربهم. أنت تعملش حاجة، أنت هناك في تلبلة السلطان لا تقدم شيئا، ده أنت يطوف عليك الولدان المخلدون أنت قاعد مكانك كده. يبقى الدنيا دار تعب ولا لا؟ أكيد دار تعب ودار نصب. فلذلك الحسن البصري يقول الدنيا دار أولها عناء، عناء تعب ومشقة وكذا، وآخرها فناء، آخرها فناء، لأن هل يبقى فيها أحد؟ كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يبقى الدنيا كل من عليها سيفنى وسينتهي. ثم قال وحلالها حساب. حلال وحساب يعني أنت جمعت المال مش من حرام، لا جمعته من إيه؟ من حلال. لكن خذ بالك في سؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ما فيش إنسان ستزول قدمه يوم القيامة من أرض المحشر إن لما يسأل أربعة أسئلة ويحضر الجواب من الآن على هذه الأسئلة. إيه هي الأسئلة دي؟ شبابك فيما أفنيته، وعمرك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه. يبقى من ضمن الأسئلة تسألها مالك، المال اللي عندك ده منين جبته وأنفقته فين؟ المسألة حتى لو من حلال، حتى لو كان من حلال ستسأل عنه، وستسأل قد يطول السؤال بقدر ما عندك من المال. اللي كان عنده شيء بسيط والله يا رب أنا كان رد قد كده دوب بدفع إيجار السكن وبصرف على أولاده وخلص المسألة. طب واللي عنده ملايين يبقى هيقعد بقى يجيب وديته وخليته وسويته وعملت، يطول الحساب. ولذلك قيل لعبد الله بن مسعود مات فلان، قال يرحمه الله، قالوا ترك 100,000، قال أما هي فلن تتركه. هو ترك 100,000 لكن هي تتركه؟ لا، بمعنى إيه؟ أنه سيسأل عنها. ولذلك محمد بن كعب القرظي عليه رحمة الله يقول ما مات أحد من الخلق إلا وابتلي بمصيبتين لا تقوم لهم الدنيا. فيش حد من الناس بيموت إلا بيبتلى بمصيبتين. إيه هما؟ المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، ماله كله بيسيبه. حد بياخد حاجة معاه؟ لو هو عنده ما عنده، لو كان من أغنى، لو كان قارون عنده من المال ما عنده، هل في حد بياخد شيء معاه؟ أبدا. ده بيجردوك من ملابسك الداخلية، بيجردوك من خاتم يدك، من ساعة، من كل ما في يدك، من كل ما في بدنك، من كل ما تملك، يجردوك من كل شيء. تذهب كما قال عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فرادا، لا مال معكم ولا ولد معكم ولا شيء أبدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وعمله وولده، فيرجع المال والولد ويبقى العمل، هو ده اللي تدخره، هو ده اللي حيبقى لك عند الله عز وجل. فمحمد بن كعب القرظي يقول إذا مات العبد ابتلي بمصيبتين لا تقوم لهم الدنيا. المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، المال كله إيه؟ بيسيبه. هذه مصيبة. قرأ المال أنت جمعته كدك وجهدك ورحت وسافرت وجيت وتعبت وشقيت وصارت وخليت طب وبعدين كل ده سبته وراك، سبته للورثة يستمتعوا به، وحلال زلال بالنسبة لهم، بالنسبة لهم حلال زلال، وانت تسأل عنه بقى. وبعدين مش يريت بس سابوا المشكلة كده وخلاص، لا، ويسأل عنه كله. تعال بقى يا حبيبي، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يبقى مصيبة ولا لا؟ يبقى اللي بيحرص على أن يجمع حياته كلها يكرسها لأن يجمع مال فقط هذا مسكين. ليس معنى هذا أن احنا يعني نقعد عن طلب الدنيا، لا، لكن كما قال تبارك وتعالى لما نصح قوم فرعون، قوم قارون، قال له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لما يقول وابتغي يعني اجعل سعيك الأساسي الدار الآخرة، وبعدين لا تنسى نصيبك من الدنيا، كل واشرب واستمتع بنعم الله التي أنعم الله عز وجل عليك بها. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا أخي استمتع بكل النعم لكن بالحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى. فيقول هي دار أولها عناء وآخرها فناء، وحلالها حساب ستسأل عن كل شيء، وحرامها عذاب. لما تكون بقى جماعة المال ده من حرام ده مشكلة كبيرة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. من استغنى فيها فتن، يعني من استغنى فيها فتن، من استغنى في الدنيا، استغنى يعني ايه؟ عنده مال، عنده أولاد، عنده جاه، عنده سلطان، عنده كل حاجة، استغنى، فتن بما عنده من المال. كما قال تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. نحن أكثر مال وأولاد، نحن أعطانا لكرامة لنا عنده فلذلك أعطانا، فيبقى ده فتنة. كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، إمتى؟ قرأه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان بيطغى لما يعطيه مال وجاه وسلطان، يقول زي ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى. ليه؟ لأنه عطاه الله، أعطاه. تخيل بقى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الرآه دي معناها يعني أن العبد رأى نفسه استغنى، لكن هو لا يستغني أبدا، لا يستغني عن ربه أبدا، لكن هو ظن أنه استغنى، هو فهم خطأ أنه استغنى، لكن هو لا يمكن أن يستغني عن خالقه أبدا ولا طرفة عين. أنت لا تستطيع أن تخرج نفسا ولا أن تدخله إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. كل ما تتنعم فيه من نعم هي من فضل الله عز وجل عليك. لذلك لو أن الله تبارك وتعالى منع عنك شيئا من ذلك فأنت مسكين غلبان، يبقى كيف تستغني؟ لا يمكن أن تستغني أبدا. فلذلك يقول من استغنى فيها فتن، فتن بما عنده، وهو اختبار كبير، يعطيك مال ويعطيك أولاد من باب الإيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو قائم على معاصيه فاعلموا أنه مستدرج. يعطيه المال مش من باب المحبة، من باب الاستدراج. كما قال بعضهم إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه، ده من باب الإيه؟ من باب الاستدراج. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به، فيبقى نسوا ما ذكروا به، إيه اللي حصل؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، طيب أبواب كل شيء حتى إذا سرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يعطيهم لا من باب الكرامة، لكن يعطيهم من باب الاستدراج. ومن افتقر فيها حزن، مثلا لما يبقى فقير يبقى مسكين حزين ومهموم وشايل هم الدنيا والآخرة، وما يعلم أنه ربما يكون هذا الفقر خير له، ربما هو لا يدري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لكن ده ابتلاء وده ابتلاء، فليس الإعطاء دليل كرامة وليس المنع دليل إهانة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن كدر وتبصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع الحسن البصري عليه رحمة الله. قلنا أن الحسن البصري كان من أزهد الناس في الدنيا، وكذلك كان مشفقا وكثير الخوف والحزن، وكان يعمل لآخرته أكثر مما يعمل لدنياه. يروى عنه أنه كان صائما يوما، ولما جاء وقت الإفطار جاء له بماء ليفطر عليه، يشرب شيء من الماء، فلما أمسك به وجده ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقالوا له: يا إمام، ما الذي يبكيك؟ لماذا تبكي؟ هذا رجل صائم، قربوا له شيء من الماء ليشرب، فإذ به يبكي. فقال: تذكرت أمنية أهل النار، تذكرت أمنية أهل النار، لأنه معي الماء، والماء ده هو أمنية أهل النار، كما قال تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أهل النار ينادون على أهل الجنة، كل ما يتمنوه: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فهو لما أمسك بالماء ليشرب قال: تذكرت أمنية أهل النار. شايف بقى ناس يعني مشغول بالنار، مشغول بالجنة، مشغول بالآخرة، مشغول بما أعده لنفسه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما يروى في هذا أيضا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الرحمن بن عوف هو من العشر المبشرين بالجنة، كان صائما يوما، فلما جاء وقت الإفطار قربوا له عسلا ولبنا ليفطر عليه، فلما نظر فوجد عسلا ولبنا ترك الطعام والشراب وانتحى جانبا وجعل يبكي. فقالوا له: ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت أخي مصعب بن عمير، مات يوم أحد ولم نجد ما نكفنه به إلا شملة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غطوا رأسه واجعلوا على قدميه الإذخر، ونحن قد بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأخشى أن نكون قد عجلت إلينا طيباتنا في الدنيا. وترك فطوره وطعامه وشرابه وجلس يبكي. هؤلاء السلف يذكرون الآخرة، يذكرون لقاء الله. تخيل هو أمامه لبن وعسل، مسألة يعني مش يعني طعام فاخر ولا شيء، لبن وعسل يأكله حتى الفقراء الآن، وموجود عند فقراء المسلمين وعند فقراء الخلق، لكن هذا ذكره بأخيه مصعب بن عمير، مصعب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يلبس جلد شاه، ما عنده شيء، جلد شاه، وهو كان فتى مكة المدلل، وحرمته أمه لما أسلم من كل شيء، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقال: انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، ضحى بالدنيا، جعلها وراء ظهره. يا أخي انظر إلى تضحية الصحابة. ومصعب بن عمير هذا قاتل يوم أحد وأخذ الراية بيمينه، فضربوه على يمينه فقطعوا يده، فأخذ الراية بشماله فقطعوا يده الأخرى، فأمسك الراية بعضديه حتى لا تسقط لا إله إلا الله، لا تسقط هذه الراية، فضربوه حتى قتلوه. فلما قتل ما وجد حتى الصحابة ما يكفنوه به، يعني الصحابة ما أخذوا شيئا من الدنيا، ما جمعوا منها شيئا، إنما ماتوا ولم يأخذوا من أجورهم شيئا، ولذلك ادخر الله تبارك وتعالى لهم عظيم الأجر عنده، وكانوا يفعلون ذلك وهم على يقين تام، يقين بما أعده الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة. كان أحدهم تبقر بطنه ويقول فزت ورب الكعبة. كذلك الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلما رآه يقول وبشر المخبتين، وكان يقول له يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. والربيع بن خثيم كان عابدا طائعا، كان شديد البكاء. مرة هو وعبد الله بن مسعود يوما في السوق، فوجد الحدادين الحداد بينفخ الكير، فلما نظر الربيع بن خثيم إلى الحداد تذكر النار فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق قالوا له ما الذي حدث لك؟ قال رأيت النار فتذكرت قول الله تبارك وتعالى وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فما استطعت أن أتمالك نفسي. إخواننا نحن نرى النار في كل يوم، أنت بتشوف النار كل يوم، بتشوف النار لما تدخل المطبخ حتى على الأقل وتشوف نار الشولة دي ولا نار الشعلة دي، مش دي نار؟ ألا تذكرك هذه بنار الآخرة؟ يعني الله تبارك وتعالى لما تكلم عن النار في سورة الواقعة قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة يعني إيه؟ يعني كلما رأيتها يجب أن تذكرك بالآخرة. طب بالله عليك أنا أسألك، عمرك رأيت النار فتذكرت نار الآخرة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم يعني نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الله أكبر، دي جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو كانت نار الدنيا نار الآخرة كنار الدنيا لكافت. نار الدنيا لا نشوف فيها بيعملوا منها مصالح حديد الصلب، بيفجروا بها الجبال، يعني نار الدنيا تصنع الأعاجيب وقوية جدا وما يقدر عليها أحد. فيقول يا رسول الله، قالوا يا رسول الله لو كانت يعني مثل نار الدنيا لكافية. قال فضلت عنها 69 جزءا كلهن مثل حرها، أي نار الإيه؟ نار الآخرة. فالله تبارك وتعالى يقول إيه؟ إن جعلها تذكرة، تذكرة يعني كلما رآها العبد ذكرته بلقاء الله، ذكرته بالنار، ذكرته بالنار التي أعدها الله تبارك وتعالى للظالمين. فهل تذكرنا حينما نرى النار؟ وبعدين يقول إيه؟ ومتاعا للمقوين. المقوين قالوا المسافرين. طب المسافرين يعني هل هي متاع للمسافرين فقط؟ قال لك لا، ده متاع للخلق جميعا، لأننا جميعا مسافرون، كلنا على سفر. هذول على أنك راحل، أنت في رحلة سفر إلى الله تبارك وتعالى. فكلما رأيت النار، كلما شفت النار كلما ذكرك ذلك بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان أحد السلف يأتي بالنار ويضع إصبعه فيها ويقول لنفسه حسي، وهو الأحنف بن قيس، وكان يقول يا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا، ويا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا، ثم يقول يا حنيف إذا كنت لا تصبر على نار الدنيا فكيف تصبر على نار الله عز وجل يوم القيامة. احنا لو جاءونا الآن بفنجان شيء ساخن ما تستطيع أن تأكله أن تشربه، لو جاءوك بطعام نزل من على القدر ما تستطيع أن تأكله، لو جاءوك برغيف خبز من أفضل ما تشتهيه وأنت جائع خرج من الفرن وأعطوه لك ما تستطيع أن تأكله، فما بالك بنار الآخرة؟ مسألة قوية جدا. والله تبارك وتعالى جعلها تذكرة، تذكرة يعني كلما رأيتها أي نار الدنيا تذكرت نار الآخرة. فهؤلاء السلف كانوا يحرصون على ذلك، فلما يرى النار تذكره بنار الآخرة كما فعل الربيع بن خثيم. الحسن البصري قال له أو قيل له يوما كيف حالك؟ قال تسألني عن حالي؟ ما ظنك بأناس ركبوا سفينة فانكسرت بهم سفينتهم في عرض البحر، فتعلق كل منهم بلوح من ألواحها. فما حال هؤلاء الناس؟ قالوا شديدة. قال حالي أشد من حال هؤلاء. بيقولوا بتسألني عن حالي. ولذلك أحد السلف كان يقول إيه؟ يقول ما شبهت المؤمن في الدنيا إلا كرجل كان في سفينة فانكسرت به سفينته فتعلق بلوح من ألواحها. انكسرت به السفينة فتعلق بلوح من ألواحها، فهو يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم حتى ينجو. يعني إذن أنت في الدنيا يجب أن يكون حالك كحال هؤلاء أو كحال هذا الرجل الذي انكسرت به سفينته وتعلق بلوح. أنا أقول لك تخيل لو أنت، وإحنا شفنا بعض الناس اللي كانوا في العبارة السلام 98، يعني أنا رأيت منهم بعض الناس وجلست معهم وحدثوني عن قصته في البحر بتاع 48 ساعة في البحر. لما تسأله أنت كنت بتفكر في إيه؟ بتفكر في إيه والسمك كده عمال يلعب بيه ويقترب منه، سمك القرش كده يريد أن يأكله وهو في مهب الريح لا يسمع ولا يعلم به أحد. من الذي ينجيه من هذه الملمة؟ من الذي ينجيه؟ يعني تسأله كيف حاله في هذا الوقت، بتفكر في إيه؟ طب الرجل ده لما يكون في الوضع ده بيفكر يأكل يشرب، ها هياكل هيقابل مين النهاردة، هيروح فين النهاردة؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن شيء في ذهنه إلا النجاة، كيف ينجو. ولذلك كان الصحابة يذهبون للنبي يقولون يا رسول الله من نجاه، عايزين النجاه الذي ينجينا. فيقول صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.